الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث، وما زلنا في النوع 23، نوع طويل شيئا ما لكنه مهم جدا. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. المجهول المقصود هنا الذي يتحدث عنه هو مجهول الحال، لأن المجهول ينقسم إلى قسمين: مجهول حال ومجهول عين. مجهول الحال الذي لم يروي عنه إلا أو عفوا مجهول الحال الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل وروى عنه راويان فأكثر. أما مجهول العين فلم يرد فيه جرح ولا تعديل ولم يروي عنه إلا راو واحد. هذا الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين. ومجهول العين شديد الضعف، لا يصلح في الشواهد والمتابعات على الراجح، وفي المسألة قولان. وأما مجهول الحال فضعفه أخف، يصلح في الشواهد والمتابعات على الصحيح. هنا المؤلف يقول: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، إلى أقوال الذين يزكون الشخص ويثنون عليه، يرجع إليهم. ليش؟ لأنهم هم الذين يعرفون حقيقة حاله. هذه يعني تعرف من خلال تتبع الأحوال وتتبع الأقوال والأفعال للشخص، يعني زي ما تقول تحتاج إلى شيء من المخالطة مع الشخص أو تتبع لأحواله حتى يعرف هل هو على استقامة على دين، يعرف هل حافظته جيدة أم لا. هذه التي تسمى بالعدالة الباطنة. بعض طلبة العلم يفهم من العدالة الباطنة الشيء الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا خطأ باطل، ليس هذا المقصود من كلام المحدثين عندما يقولون العدالة الباطنة. مقصودهم بالعدالة الباطنة التي لا تعلم من مجرد أن ترى الشخص مثلا يصلي، تراه يصوم فقط، خلاص هكذا تقول هي هذه عدالة ظاهرة تسمى. رأيته يصلي، رأيته مثلا يخرج إلى المسجد، رأيت عليه سمت الاستقامة، لحية كذا إلى آخره، يعني الأشياء التي تدلك على استقامته لكن في ظاهر الحال، لكن عند المخالطة والاحتكاك به ومعاملته بالمال أو السفر معه أو مجاورته يظهر لك أشياء وحقائق أخرى. هذه هي التي يسمونها بالعدالة الباطنة، وهذه أهم من الأولى. الأولى هذه لا عبرة بها عندنا هنا، لأنها لا تعطي حقيقة الشخص، إنما العبرة بالثانية وهي العدالة الباطنة، هي هذه التي يجب التحقق منها. فقال هنا: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. إظهار العدالة الظاهرة، إظهار الإسلام والسلامة من فسق ظاهر كشرب خمر وكذا، لا يظهر منه شيء من هذا، خلاص تحكم عليه بالعدالة. لكن العدالة الباطنة هذه التي تعرف من خلال تزكية المزكين الذين عرفوا ذلك منه من خلال تتبع واختبار الأحوال وتتبع الأفعال، مثل هذا هو الفرق ما بين العدالة الظاهرة والباطنة. وقال الزركشي في كتابه النكت، قال: مراده بالعدالة الظاهرة التي العلم بعدم الفسق، وأما الباطنة فهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين. وبنفس المعنى، حيث المعنى الذي ذكرته سابقا أولا هو كلام الخطيب في الكفاية. هذا هو الفرق ما بين العدالة الظاهرة والباطنة. قال: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، لا تعرف عدالته لا في الظاهر ولا في الباطن. قال: لا تقبل روايته عند الجماهير، مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه أو أكثر، فهو عينه معروفة لكن حاله مجهول، هذا عند جمهور العلماء. قال: ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعية. هذا اصطلاح عند بعض المحدثين لكن غير معمول به عند السلف، وهو تقسيم العدالة إلى عدالة ظاهرة وباطنة، ثم بناء على ذلك أن مجهول العدالة الباطنة ومعلوم العدالة الظاهرة، بنى على هذا بعض الشافعية قبول رواية من هذا حاله، لكن عند السلف هذا كان يعتبر مجهولا، إذن معتبر عندهم والعمدة على العدالة الباطنة. هذه العدالة الظاهرة لا تقدم ولا تؤخر من حيث الحكم عند السلف رضي الله عنهم، إنما هو قول لبعض الشافعية كما ذكر المؤلف. قال: ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. حاصل هذا المبحث وخلاصته أن المجهول قسمان كما ذكرنا بداية: مجهول عين ومجهول حال. وقد ذكر شيخنا الوادعي رحمه الله أن مجهول العين لا يصلح في الشواهد والمتابعات، بينما الصحيح في مجهول الحال سواء كان مجهول عدالة الظاهرة أم معلومها لا فرق، لا يصلح في الشواهد والمتابعات ولا يحتج به. على كل، سواء كان مجهول العدالة سواء كان مجهول الحال أو مجهول العين فلا يحتج بهما على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن التحقيق العدالة في الراوي شرط، ومن جهلت عدالته لا تقبل روايته، والإجماع منعقد على أن الفسق يمنع القبول، فلا بد من ظن عدمه وكونه عدلا، وذلك لا نعلمه في حال الجهالة. قال: وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم، وكتاب لابن كثير رحمه الله. قال: فأما المبهم الذي لم يسمى أو سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا تقبل روايته أو لم يقبل لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. المبهم الذي لم يسمى، كان يقول مثلا في الإسناد حدثنا شيخ أو راوي، مثل هذا مبهم لم يسمى، أو سمي ولا تعرف عينه، كان يقول لك حدثنا محمد، طب من هو محمد هذا؟ عينه غير معروفة، فربما يريد من هذا إدخال مجهول العين في هذه بذكره هذا، فإذا هو فداخل هذا في مجهول العين الذي عرفه الخطيب في الكفاية بقوله: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. فالظاهر هنا من كلام المؤلف أنه يتحدث عن شخصيتين، الأولى المبهم، أو يتحدث عن شخصين، الأول المبهم وهو الذي لم يسمى كما ذكرنا، كان يقول حدثنا شيخ أو راو إلى آخره، والثاني يسمى لكنه لا يعرف، وهذا مجهول العين، كان يقول حدثنا محمد أو حدثنا محمد بن زيد مثلا، لكن من هو محمد بن زيد هذا لا نعرفه، هذا مجهول العين، فلا نجد روى عنه إلا راو واحد ولم يرد فيه جرح ولا تعديل، يعتبر مجهولا عين. قال: فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، فإذا الظاهر أن مجهول العين لا تقبل روايته بالاتفاق، لكن هنا هو نفى العلم عن نفسه ولم يذكر الاتفاق، لكن نفى العلم عن نفسه، وهو طبعا حافظ، ويعني إثبات يعني تورع هو عن نقل الإجماع، لكنه حافظ، لما ينفي أمر زي هذا يعني من الصعب بعد ذلك أن تجد من خالف، ولكن ربما يوجد أيضا هنا. ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وهذا ذكروه ليش؟ قالوا أصحاب القرون الأولى مثل التابعين وأتباع التابعين كان الكذب فيهم قليل والمتروكون فيهم قليل والضعف الشديد فيهم قليل، فلذلك نستأنس برواية الواحد منهم، ومعنى الاستئناس والاستضاءة تختلف عن معنى الاحتجاج، هناك الاحتجاج يختلف عن الاستئناس، نستأنس به يعني ممكن إذا جاءتنا قرينة خفيفة أخرى ممكن يكون داعما لها يمشي الحال يعني، لكن أن نحتج به لا. قال: وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. الآن انتقل إلى موضوع بعد ما عرفنا المجهول وعرفنا حكمه، انتقل إلى كيفية رفع هذه الجهالة عن الراوي. كيف ممكن نقول والله هو ثقة الآن مجهول؟ إذا بحثت في كتب الرجال فوجدت راويا لم يوثقه معتبر، ولا وجدت فيه جرحا ولا تعديلا، ولم تجد عنه روى عنه إلا راو واحد، هذا تقول مجهول عين. أو إذا وجدت عنه أكثر من راو تقول مجهول حال. طيب كيف ترتفع هذه جهالة العين وجهالة الحال؟ ترتفع بالتوثيق. إذا وجدت له توثيقا رفعت الجهالة وصار ثقة، أما إذا لم تجد له توثيقا فلا ترفع هذه الجهالة. هذا خلاصة الموضوع، وسيذكر لنا الآن خلافا في المسألة، لكن هذا هو الراجح وهو الصحيح إن شاء الله. يعني الراوي لا ترتفع جهالته إلا أن يوثق. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي، هنا يتحدث عن الجهالة العينية، بمعرفة العلماء له، يعني إذا عرفه العلماء وعرفوه بالطلب، أو برواية عدلين عنه، يعني إذا روى عنه راويان عندئذ ترتفع الجهالة. لكن إيش المقصود برفع الجهالة هنا؟ الارتفاع من جهالة العين إلى جهالة الحال، وليس المقصود هنا الاحتجاج. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، ليس بمجرد رواية اثنين عنه نقول والله هو عدل، لا، لكن ترتفع الجهالة العينية ويرتقي إلى أن يكون مجهولا حال. قال: وعلى هذا النمط، يعني على هذه الطريقة، طريقة التعديل برواية عدلين عنه، مشى ابن حبان وغيره، يعني بعض المحدثين قبل رواية من روى عنه عدلان، فخلص جعله حجة بهذا وجعله ثقة بمجرد أن يروي عنه راويان عدلان. قالوا: على هذا النمط مشى ابن حبان، ابن حبان وغيره. ابن حبان على هذا كتابه، في كتابه الثقات، ابن حبان إذا لم يجد في الراوي جرحا ولا تعديلا وروى عنه عدلان فأكثر يدخله في كتاب الثقات، يدخله مجرد إدخال، يذكره في الثقات. لذلك تجد بعض أهل العلم يقول ذكره ابن حبان في الثقات بس، لكن إذا ذكره ابن حبان ووثق توثيق ابن حبان جيد، إذا قال لك مثلا مستقيم الحديث هنا يكون قد عرفه، توثيقه جيد. لكن إذا ذكره مجرد ذكر فقط لا، ما يكفي هذا، لأن شرط ابن حبان هنا في التوثيق يختلف عن شرطنا. وقد تقدم معنا في مبحث الصحيح، وأن الحديث الصحيح يشترط فيه أن يكون راويه يرويه يكون عدلا وحافظا، صح؟ وقلنا يختلف العلماء في تطبيق الأحاديث، تطبيق الشروط هذه على الحديث المعين فيحكمون عليه. هم متفقون على أن هذه الخمسة إذا توفرت في الحديث كان الحديث صحيحا، لكن يختلفون عند التطبيق. فالآن مثل ابن حبان إذا جاء راوي وروى عنه عدلان يقول ثقة ويقبل حديثه، نحن نخالفه، مع أن شرط التوثيق بيننا وبينه واحد، نحن نشترط التوثيق وهو يشترط التوثيق، لكن الثقة عنده يختلف عن الثقة عندنا. من نوثقه نحن هو يوثقه، لكن بعض من لا يوثقه هو نحن لا نوثقه، وهو الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل وروى عنه عدلان، هو يوثقه لكن نحن لا نقبل هذا التوثيق. فهذا من أسباب الاختلاف بيننا وبينه في تصحيح الأحاديث، واختلاف كثير بيننا وبين ابن حبان في تصحيح الأحاديث. نحن نعتبر ابن حبان متساهلا في تصحيح الأحاديث، ليش؟ لأنه مثل هذا الشرط مثلا تجده عنده تساهل في مثل هذا الشرط وغيره أيضا، ومن حيث التطبيق كذلك عنده تساهل في هذا الأمر، والله أعلم. قال: وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره، بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم. يعني مشى في الأمر الأول ذكر على هذا النمط، يعني على هذه الطريقة، على رفع الجهالة العينية إلى الجهالة الحيلية، ولم يكتفي بهذا بل وثق أيضا بناء على هذا. قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد، وهذا هو مجهول العين، مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي، وجري بن كليب تفرد عنه قتادة. قال الخطيب: والهزهاز بن ميزن تفرد عنه الشعبي، الخطيب يعني في الكتاب في كتابه الكفاية قال تفرد عنه الشعبي يعني فهو مجهول. قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري، إذن أورد له إيش راو آخر، فصار كم واحد روى عنه عدلان، إذن ارتفع من جهالة العلم إلى جهالة الحال. ولكنهم خطأوا ابن الصلاح هنا وذكروا أن الثوري لم يروي عن الهزهاز. وعلى كل إذا ثبت أن ثقة آخر روى عنه فهو مجهول الحال، وإن لم يثبت فيبقى مجهول العين كما قال الخطيب. نحن الآن لسنا في موطن تحرير أحوال هؤلاء الرجال، لكن كي نفهم الصورة بس هذا الذي نريده. وقال ابن الصلاح، هذا اعتراض من ابن الصلاح على الخطيب على قوله بعدم ثبوت العدالة برواية عدلين عنه. وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم. يعني طيب هي البخاري قد وفق يعني أدخل له في صحيح وهو لم يروي عنه إلا راوي واحد. ومسلم لربيعة بن كعب، أيضا مسلم أخرج لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد. طبعا هذا خطأ، هذا الكلام خطأ، يعني يريد أن يستدل الآن أن البخاري ومسلم كانا يكتفيان برواية الراوي الواحد العادل عن الشخص حتى ترتفع جهالته ويصير عدلا بذلك، وهذا باطل الكلام طبعا، لأن المرداس الأسلمي هذا صحابي من أهل الشجرة، وربيعة بن كعب صحابي من أهل الصفة، والصحابي خلاص هو معروف صحابي، إذن عدل ثقة ضابط، لسنا بحاجة إلى أن يروي عنه حتى لو لم يروي عنه أي أحد، بما أنه قد عرف أنه صحابي انتهى الأمر. لكن موضوعنا والصورة التي نتحدث عنها في غير الصحابة، فهذا إذن خطأ لأن صحبتهما ثابتة وهما معروفان عند أهل العلم، فأحدهما من أهل الشجرة والثاني من أهل الصفة، فالجهالة زائلة عنهما من جهة أخرى لا برواية واحد عنهما. ثم إن ربيعة قد روى عنه أكثر من واحد كما بينه العراقي في شرحه. قال وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل، لكن الأمر كما ذكرنا لكم هذا كله الكلام يعني فيه تساهل اللي هو تعديل الراوي من غير أن يرد فيه توثيق. قلت توجيه جيد، لكن البخاري لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم. فالصواب ما قاله الخطيب البغدادي أن رواية عدلين عن الراوي لا تثبت له حكم العدالة. مسألة جديدة وهي مسألة المبتدع. المبتدع هنا قال مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. البدعة في اللغة هي الاختراع، وأما في أو الاختراع على غير مثال سابق، أما في الشرع فالبدعة هي التعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يرد في الكتاب أو السنة أو إجماع السلف رضي الله عنه. فالبدعة حقيقتها عبادة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت بالقول أو بالاعتقاد أو بالفعل، عبادة تتقرب بها إلى الله، لكن لا أصل لها لا في الكتاب ولا في السنة، ولا كان عليها عمل السلف الصالح رضي الله عنهم، فهذه تكون بدعة. لكن ليست كل بدعة يكفر بها الشخص، ولا كل بدعة يبدع بها الشخص، لا. عندنا تفصيل في هذا الأمر، عندنا الكفر البدعة منها ما هو بدعة كفرية وبدعة مفسقة، بدعة كفرية وبدعة مفسقة. ويكفر الشخص ببدعته إذا كانت بدعته كفرية، إذا كانت بدعته كفرية. طبعا البدعة كلها محرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدعة إذا كانت كفرية كالذي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتكفير الصحابة أو بالقول بأن القرآن محرف، هذه تسمى بدعة كفرية. ليش؟ لأنه قول كفري. أو ما تقرب إلى الله برمي عائشة بالزنا، هذه بدعة، هي كفر ويتقرب إلى الله بهذا الكفر، إذن هي بدعة وتسمى بدعة كفرية. تمام. إذن من البدع عندنا ما يكفر به الشخص كبدعة الرافضة، بدعة الجهمية، وبدعة القبوريين وأمثال هؤلاء. هؤلاء يكفرون، يخرجون ملة الإسلام لأنهم وقعوا في كفر وتقربوا إلى الله بهذا الكفر. ومن البدع هي بدع مفسقة، من البدع ما هي بدعة فسقية. الآن كلامنا في البدعة المكثرة. قال المبتدع إن كفر ببدعته وهي البدعة الكفرية فلا إشكال في رد روايته، لأنه خلاص يعتبر كافرا في هذه الحالة، فلا تقبل روايته لأن الكافر غير مؤتمن على دين الله. قال وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا. طيب إذا لم يكفر المبتدع، المبتدع إذا لم يكفر البدعة مفسقة، البدعة مفسقة ليش؟ لأنه توعد عليها بالعذاب، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني صاحبها. طيب إذن كيف نقبل رواية فاسق؟ ألم نقل بأن العدالة شرط؟ هنا العلماء قالوا رد رواية المبتدع مطلقا من ورائه مفسدة عظيمة، فالأحاديث التي يتخللها مبتدعة كثيرة جدا، كثيرة جدا، وإذا تركنا كل إسناد فيه مبتدع واحد أفسدنا الكتب وخربت. فلذلك اضطروا إلى قبول رواية المبتدع، لكن قالوا أساسا نحن خشينا من رواية الفاسق. ليش؟ خشية أن يتهاون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب فيها. إذن نحن بحاجة إلى أن نحترز من هذا الأمر. فقالوا من علم عنه الكذب فلا يقبل خبره مطلقا، ومن عرف عنه الصدق فمثل هذا يقبل خبره. والبعض فصل تفصيلا آخر فقال إذا كان داعية إلى بدعته لا يقبل، وإذا لم يكن داعية قبل. ليش طيب هذا التفصيل؟ قالوا لأن الداعية ربما يضطره دعوته إلى الكذب أو التساهل على الأقل، فلذلك لا تقبل، أما غير الداعية فقبلت. والراجح في ذلك أن المبتدع الذي لم يكفر ببدعته ينظر إلى صدقه من كذبه، فإن عرف عنه الصدق والعدالة ولم يؤخذ عنه إلا هذه البدعة فقط عندئذ يقبل خبره. لكن إذا روى ما يقوي بدعته كان يكون شيعيا مثلا ويروي حديثا في فضل علي لا يقبل منه هذا. ليش؟ لأن نخشى أن يكون قد كذب في هذا الحديث. فضائل علي تقبل من أهل السنة، قد روى أهل السنة فضائل علي بن أبي طالب وقبلت منهم والحمد لله. أما أن يأتي شيعي يروي هذا لا، يأتي خارجي يروي في مسائل التكفير لا يقبل منه، وهكذا. وهذا يعني إجراء احترازي كما يسمى اليوم، خاشية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيها ما ليس. إذن اتخذوا إجراءين، الأول أن يكون معروفا بالصدق لا يكذب ويكون عدلا. الإجراء الثاني تحرزوا إذا كان ممن يدعو أن لا يقبل منه خبر يقوي بدعته، فبهذا يكون قد تحرز احترازا يعني كافيا إن شاء الله في الخشية من إدخال الأكاذيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت فر من المفسدة الكبيرة التي كانت ستحصل. لذلك قال علي بن المديني رحمه الله قال لو تركنا حديث أهل البصرة للقدر وتركنا حديث أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. هذا هو الضابط. عندنا مفسدة دائما، هذه القاعدة درء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها، هذه قاعدة مجمع عليها. فلما تحصل هذه المفسدة الكبيرة، طبعا هذه يقدرها العلماء، يقدرها العلماء علماء السنة الذين عندهم انصاف، ما عندهم تلاعب في شرع الله، لأن هذه القاعدة يتلاعب بها كثيرا أهل البدع. فنحن نرجع إلى أهل السنة، علماء السنة في تطبيق هذه القواعد. فلما نرى مفسدة كبيرة ستحصل من وراء أمر تدفع المفسدة مباشرة، ودفع المفاسد أولى من جلب المصالح كما هو مقرر في كتب مقاصد الشريعة وكتب القواعد الفقهية. فعندنا الآن مفسدة كبيرة كانت ستحصل، وهي إذا تركنا أحاديث أهل البدع لفسدت الكتب. ليش؟ لأنه تقريبا يعني نسبة كبيرة جدا جدا من الأحاديث لا تخلو إسناد من الأسانيد فيها إلا وفيها مبتدع. عندئذ طبعا هذا حصل بعد عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم هذه الكثرة، فعندئذ يعني ستخرب الكتب وتفسد وتضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فدرأوا هذه المفسدة وردوها بقبول خبره بشرطين اللذين ذكرناهما، وهذا أرجح ما قيل في هذه المسألة. الآن نقرأ الكلام ونعلق عليه بشكل سريع. قال وإذا لم يكفر فإن استحل، طبعا هذا كل الكلام الآن في من؟ في المبتدع الذي لم يكفر، أما المبتدع الكافر كالجهمي والرافضي إلى آخره هؤلاء لا يقبل منهم، مع اعتبار مسألة الرافضي هذه عندنا تختلف عن الرافضي الموجود عند السلف رضي الله عنه. نحن عندنا رافضي يعني كافر هنا في الزمن هذا، لأنهم يعبدون القبور ويكفرون أكثر الصحابة ويرمون عائشة بالزنا إلى آخره، لكن في عهد السلف كان أحيانا يطلقون كلمة الرافضي على من سب أبي بكر وعمر فقط ولا يتجاوز هذا. نعم. وأحيانا يطلقونه على من قدم علي على أبي بكر وعمر في الفضل. فانظر يعني الأمر يختلف، فأنت تحتاج أن تكون متنبها لهذه القضية. ولفظة الشيعة طبعا عندهم أوسع بكثير من هذا. طيب الآن قال وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا. إذا لم يكن كافرا إذا استحل الكذب هذا لا إشكال فيه وما أظن فيه خلاف أصلا، يعني عندئذ لا يكون مؤتمنا أصلا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستحل الكذب، الآن خلاص عرفنا الآن إذا كان كافرا منتهي أمره، إذا كان يستحل الكذب منتهي أمره. طيب إذا كان فاسقا يعني مبتدعا، إذا كان مبتدعا ولا يستحل الكذب، قال فهل يقبل أم لا؟ وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ هنا يأتي نزاع أهل العلم في المسألة، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية. الآن ثلاث أقوال: قول يقبل مطلقا، قول يرد مطلقا، قول يفصل ما بين أن يكون داعية أو غير داعية. قال في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، أي الذي يدعو إلى بدعته أو الذي لا يدعو إلى بدعته، أكثر أهل العلم على التفصيل في هذه بهذا القول. قال وقد حكي نص الشافعي، يعني حكي هذا القول أنه قول للشافعي رحمه الله، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق على هذا القول، لكن ما في اتفاق حقيقة. فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، يعني جميع أئمتنا لا يحتجون بالداعية إلى بدعته، لا أعلم بينهم فيه خلافا، الخلاف فيه قائم ولا يثبت الإجماع. وانظر لذلك إذا شئت شرح علل الترمذي المجلد الأول صفحة 356، شرح علل الترمذي لابن رجب. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها، لأن ابن الصلاح يتبنى هذا القول، فإذا كان الشخص داعي إلى بدعته تركوه، وإذا لم يكن داعي قبلوا قوله إذا كان ثقة طبعا ومؤتمن من ناحية الكذب. قال والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، يعني القول بعدم قبول رواية المبتدع مطلقا هذا غير معروف عند علماء الحديث، أو ليس هو القول المشهور عند أئمة الحديث. قال فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدع غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. في الشواهد والأصول، في الأصول يعني حديث يخرجه للاحتجاج به، أما في الشواهد فلا، يكون يشهد لإسناد آخر. يعني ممكن يخرج للراوي لكن لا يخرج له حديثا مستقلا يحتج به، يخرج له كي يقوي به رواية راو آخر، يقول لك هذا قد أخرج له في الشواذ المتابعة. وبعض الرواة يخرج له في الأصول، يعني ممن احتج بهم وقبل خبرهم حتى وإن لم يوجد له شاهد. فإذا عندنا الرواة في الصحيحين قسمان، قسم أخرج لهم في الأصول يعني ممن يحتج به، وقسم لم يخرج له في الأصول لكن يجعلوه شاهدا أو جعلوا روايته شاهد أو جعلوها متابعة لراو آخر. قال وقد أخرج لي لبعض المبتدعة في صحيحيهما البخاري ومسلم. قلت الآن الكلام لابن كثير يريد أن يعترض على هذا القول وهو التفريق ما بين الداعية وغير الداعية. قال قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. يعني الآن الشافعي إيش مذهبه؟ يقبل إلى الآن إلى هنا يقبل شهادة أهل البدع إلا الخطابية من الرافضة، هم جزء من الرافضة. قال لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. لاحظون الشافعي عنده الرافضة غير الرافضة الذين عندهم، لذلك لا يكثرهم الشافعي رحمه الله، لكن عندك الخطابية منهم كانوا يكذبون ويجوزون الكذب في الشهادة لذلك لا يقبل قولهم. قال فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. هذا الشاهد عند ابن كثير رحمه الله. قال من أين أتيتم أن الشافعي يفرق؟ هنا الشافعي أطلق القول بقبول خبر أهل الأهواء إلا من عرف بالكذب. قال ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ ليش فرقتم من حيث المعنى؟ طبعا من حيث المعنى ذكرنا نحن السبب، سبب تفريقهم في ذلك أنهم يخشون من الداعية أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يتساهل على أقل في روايته. قال وهذا البخاري، الآن يريد أن يحتج بفعل البخاري، قال وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم أو ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة والله أعلم. يعني هذا رجل داعي إلى بدعته، إذ إنه قد مدح من قتل علي بن أبي طالب، مدحه وأثنى عليه، كيف ما يعني هو الآن يدعو إلى منهجه هذا الذي فعله لما مدحه وأثنى عليه بهذا الفعل الذي فعله. تمام، إذن الإمام البخاري لا يفرق، وليس الأمر كما ذكرتم عن الشافعي ولا عن البخاري، لا يفرقون بين الداعية وغير الداعية. والصحيح في هذه المسألة أن المبتدع إن كفر ببدعته أو استحل الكذب لنصرة مذهبه أو روى ما يشد بدعته فلا تقبل روايته وإلا قبلت. فالعبرة في الرواية عن المبتدع بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه، فإذا حصل ذلك قبلنا خبره. تقول لي والله المبتدع فاسق ونحن نفسق المبتدع على العين والرأس. نعم، لكننا لو رددنا رواية كل مبتدع لفسدت الكتب وخربت، لذلك ندفع هذه المفسدة بهذا القول الذي يعني يدفع تلك المفسدة وفي نفس الوقت يدفع المفسدة التي ربما تترتب على قبول خبره بالشرطين: الأول أن يكون عدلا، والثاني أن يكون عدلا والثاني أن لا يروي ما يشد بدعته. الأولى أن يكون عدلا حافظا ومعروف بأنه لا يكذب، والثاني أن لا يروي ما يشد بدعته، بذلك نكون قد أغلقنا المفسدة التي ربما تحصل من وراء قبول خبر المبتدع، وفي نفس الوقت دفعنا المفسدة التي ربما كانت ستحصل كانت ستحصل إلا إن شاء الله إذا كان رددنا خبر المبتدع كله، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله.